بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مستثنيات الصوم في السفر. نعم، القاعدة ما هي؟ مقتضى القاعدة عدم صحة الصوم في السفر، لكن يستثنى صوم النذر، والدليل على ذلك الرواية. لاحظوا الرواية هذه، السائل يقول: نذرت أصوم كل يوم يوم السبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ جواب الإمام عليه السلام. ابن المهدي يقول: الإمام أجاب وأنا قرأته: لا تترك إلا من علة، لا تترك الصوم المنذور إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض. إذا كنت مريض أو مسافر لا تصوم، إلا أن تكون نويت. أقرأ النص مرة ثانية: وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. سؤال: استثناء راجع إلى أي شيء؟ سفر أو مرض، إلا أن تكون قد نويت ذلك. هو هذا الكلام، محور الكلام إلى الأخير هو هذا، أن الاستثناء راجع إلى إلا أن تكون قد نويت، يعني نويت الصوم في السفر أو نويت الصوم في السفر والمرض. إن هكذا قلت: أصوم كل سبت من الأسبوع حتى إذا كنت مسافرا وكنت مريضا. هذا هو البعض يرد هذه الرواية أساسا، فلا يقول بالاستثناء، لا في السفر ولا في المرض. لماذا؟ البعض أساسا يرد الرواية لأجل السند، ولأجل أن المتن غير قابل للقبول. سيدنا، المتن غير قابل للقبول، إلا أن يعني هذا أرجع الاستثناء إليهما، فيقول المتن غير قابل للقبول. صحيح؟ ماشي.
في المرأة لأني جاء ليس بسفين.
أحسن. ظهر هو هذا، ظهر، وهذا هو منشأ التردد من المحقق الحلي. فأجابوا جواب، وأن الإجماع قائم على أن المرض مانع من الصوم، فإذا كان المرض مانع من الصوم فالنية لا تؤثر، فهذا الإجماع قرين على أن الاستثناء يرجع إلى السفر فقط. في سفر ولا مرض إلا أن تكون قد نويت ذلك، يعني نويت السفر. الصوم في السفر. هذا هو الجواب. السيد الخوئي في مقام الجواب يقول إن تم هذا الإجماع فنحن نرجع الضمير إلى السفر فقط، إلى السفر، إلا أن تكون قد نويت ذلك، يعني إلا أن تكون قد نويت الصوم في السفر إن تم هذا الإجماع. فنرفع اليد عن ظاهر الرواية. ما هي ما هو ظاهر الرواية؟ رجوع الإشارة إليهما معا، أحسنت، إلا أن تكون قد نويت ذلك. فالإجماع منعنا من إرجاع الضمير إليهما إن تم الإجماع. أما إن لم يتم أكمل. لا، إن لم يتم الإجماع فنرجع الضمير إليهما ولا مانع، فنقول إن نوى الصوم في السفر أو المرض فيصوم حتى إذا كان مريضا، ما المانع؟ واضح الاستدلال أو لا؟ واضح كلام سيد أخوي؟ إذا تم الإجماع نحن نتراجع إلى السفر فقط، إن لم يتم فنعمل بظاهر الرواية. نويت ذلك نويت السفر والمرض ولا فيقول سيد أخوي إما إن لم يتم الإجماع، هذا كلام سيد أخوي، فلا نضايق من الأخذ بظاهر الرواية من جواز الصوم حال المرض إذا لم يكن شديدا بحيث يصل الخوف مع هذا المرض حد الوقوع في الهلك. المصاب بالسكري بماري قانت، اللهم أبعد هذه البلية والمرض وسائر الأمراض من شيعتي عليه. المصاب بالسكري لابد أن يأكل يشرب طيل النهار. كان معي في أوروبا أحد المؤمنين يأخذني إلى مثلا زيارات وكذا، ومعه ماء، نعم العصير، ماء وعصير، وكان يعتذر مني. أقول له لماذا تعتذر؟ النهار طويل وأنت مبتلي بالسكر، أنا مأمور بالصيام، أنت مأمور مكلف بالإفطار. يقول نعم لكن أخجل ما أدري كذا. فهذا إن لم يشرب العصير يقع في الهلكة، يرتفع معه السكري وممكن يعميه، يمكن أن يقضي على حياته. فالخوي يقول المرض إذا بلغ هذا الحد نعم لا يصوم، إن لم يبلغ هذا الحد طالما نذر فيصوم حتى في المرض. هنا عنده نقطة أشار إليها، نقطة مهمة، لاحظوا مسألة الإضرار، وهذا خارج عن البحث، وتعرضنا لبحث الإضرار بالنفس. يقول قلنا سابقا حول حديث لا ضرر أنه لم يدل دليل على عدم جواز الإضرار بالنفس ما لم يبلغ الحد المذكور. توضيحه هل يجوز أن أورد الضرر على نفسي؟ أقطع يدي. لماذا؟ أبي رجلي، أبي الكلية، أبي ما أدري كذا، هل يجوز؟ هذا ضرر، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. نعم، السيد الخوي هذا رأيه، أو لا أقل ما يستفاد من الحديث، أن الإضرار بالنفس إنما يحرم، أكمل سيدنا، إنما يحرم إضرار بالنفس إذا بلغ حد الهلكة. أضرب على رأسي يبلغ حد الموت، هذا حرام. أما أضرب على رأسي، أضرب على وجهي، أقطع يدي، أقطع رجلي، هذا ليس بحرام. هنا بحث، ما هو الأصل بالإضرار بالنفس حتى ولو لم يبقى حد الهلكة؟ الأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل؟ إذا قلنا إن الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل، أحسن، كل هذا إضرار وكل هذا حرام إلا ما قام عليه الدليل. في المقام مثلا، لا أدخل من طريق آخر، الإنسان أمانة، إنا لله، صحيح، وإنا إليه راجعون. هل للإنسان أن يتصرف في أموال الغير؟ سؤال، لا يحل لأحد، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، كما أن هذه للغير، أنت أيضا ليس لك، أنت لمن؟ لله. فلا يحق لك أن تتصرف فيما ليس لك وأنت لله إلا بدليل، إلا بإذن. حلق شعر الرأس، تنظيف الوجه، تنظيف الجسم، الختان، تقليم، نعم، الأظافر، ما أدري كذا، هذه مجاز. مسألة العمليات الجراحية، بعيد عنكم إن شاء الله، هذه مجاز. أما أنه تصوم بحيث مرضك يستمر أو يبطئ العلاج أو يكثر، ما الدليل؟ هذا تصرف. مثلا تقطع إصبعك، ما الدليل؟ أنا سمعت من أحد المداحين، ويعني قلت له هذا الكلام ما رأيته ولا يتناسب مع أويس القرني، أنه أويس لم يرى النبي الكريم، فسمع أن نعم إحدى أسنان النبي الكريم كسرت في يوم أحد، لم يدري أيه، فاحتاط فكسر كل أسنانه مواساة للنبي الكريم. قلت أويس القرني كان مجنون، نعوذ بالله، من أم هذه مواساة؟ الحسين الشهيد روحي فداه واستشهد، فنحن نقتل أنفسنا. نكسر اليمن. هذا هو عمل عقلائي؟ وهل أنت مدحت أويس على المنبر أو قلت أنه مجنون؟ هذا معناه. قال أنا سمعت، قلت أنا وأعوذ من كلمة أنا سنين في مجال التحقيق لم أرى ولم أسمع. أنتم سمعتم حد الآن؟ الآن الآن. فمسألة التصرف من هذا المنطلق الذي يمنع ويحرم الضرب على الرأس بالقامات، من هذا المنطلق يقول هذا تصرف وهذا إضرار ولا دليل عليه، والأدلة التي أقمتموها كلها فيها كلام. ومن هذا المنطلق من يجوز الذي يقول بالجواز، هو هذا دليله أنه الإضرار بالنفس لا دليل على الحرمة إلا إذا بلغ حد التهلكة. فهذا الكلام الذي تعرض له سيد الخوي باختصار هو في الواقع يعني يكون أصل ودليل لمسألة ذات نعم شعب واختلافات وآراء. زين عندنا فرصة. وأنا بحثت هذا قبل ما أدري كم سنة، لا أدري 10 سنوات قبل أقل أو أكثر، والشيخ وعدني الشيخ غزال حفظه الله قرر هذا البحث، موعدني أن يسلم البحث إليه. ما أدري إن شاء الله لحد الآن 3-4 سنوات يعيدني، إن شاء الله في هذه السنة يسلمها إليه فنطبعها إن شاء الله. النتيجة سيد الخوئي يقول وجوب الصوم عن مرفوع عن المريض امتنانا، ارتفع الصوم وجوبه من باب الامتنان، فلا مانع من وجوبه بالنذر عملا بالإطلاقات. معلوم ارتفع الصوم عن المريض من باب الامتنان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا امتنان. لكن ما المانع من ثبوت هذا الصوم بسبب النذر نظرا إلى الإطلاقات، سيما وأن الصوم في حد نفسه كان سائغ جائز ليس بحرام، فالعمد في المنع عن الصوم للمريض ما هو العمد؟ الإجماع. إن ثبت ولا يبعد ثبوته فلا مانع من القول برجوع الاستثناء إلى السفر لا إلى المرض، وإن لم يثبت فلا مانع من الالتزام بالصوم للمريض كما نقول بالتزام للصوم للمسافر. لماذا؟ كلمة واحدة جواب، عملا بظاهر، حسنت، عملا بظاهر الرواية. والحاصل يقول السيد الخوئي ليس هذا حكما بديهيا في الرواية، ليس هذا حكما بديهيا ليخدش في الرواية بأنها مشتملة على ما هو مقطوع البطلان توضيحه. أحسنت، توضيحه. حرمة الصوم في السفر سيدنا ليست بديهية. إذا كانت هذه الحرمة بديهية فلا بد أن نخدش في ظاهر الرواية التي تقول إلا إذا نويت في السفر أو المرض، نقول هذه الرواية خلاف البديهة. سيدخل ماذا يقول؟ الصوم في السفر، حرمة الصوم ليس بديهي حتى نرفع اليد عن ظاهر الرواية. فالنتيجة لا مانع من إرجاع الاستثناء إليهما. عندنا فرصة؟ لا، كلمة واحدة تبقى، يعني يبقى مانع آخر وهو عبارة صوم سبعة أيام إلا أن تكون نويت ذلك، وأن أفواكم كنا أفطرت من غير علة، فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين. كفارة النذر 60 أو 10، هنا لا 60 ولا 10. فإذا كان هذا هو المانع من كلام المحقق حيث تردد، هذا هو علة تردد المحقق، فنقول في مقام الجواب أولا يمكننا التفكيك، وكم له من نظير، نأخذ ببعض الرواية وندأ البعض الآخر نقول لا نفهم، هذا معنى التفكيك، هذا أولا. وثانيا قلنا إن في بعض النصوص في كلام المقنع 10 بدل 7، النتيجة لا نرى وجها صحيحا لتضعيف الرواية سيما مع هذا السند العالي، فيه سند مخدوش لكن فيه سند في الكافي عالي السند، فما صدر من المحقق هو من غرائب ما صدر عنه. لاحظوا ماذا يقول؟ من غرائب ما صدر من المحقق حيث تردد في مسألة لأجل تضعيفه الرواية بما لا مجال للتضعيف لا في السند ولا في الدلالة، والحمد لله رب العالمين.